بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحلقة، ما أعرف الحلقة.
الحلقة،
نعم، لبس الحلقة، نعم،
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وأن مراد الشيخ الشرك الأصغر، باب من الشرك يعني الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. واستدل الشيخ لمضمون هذه الترجمة بآية حديثين وأثر كما سبق. والآية إن كانت نازلة في الشرك الأكبر، يعني في المشركين الذين يدعون الأصنام ويدعون آلهتهم من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فالشيخ قد استدل بها على الشرك الأصغر بجامع أنه تعلق بغير الله ورجاء للنفع واستدفاع للضر من جهة من لا أو ما لا يملك شيئا من ذلك. فالمشركون يتعلقون بآلهتهم يرجونها وإن كانوا يقرون بأنها لا تنفع ولا تضر، بل يتخذونها وسائط. فقوله: هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته، هل هن ممسكات رحمته، استفهام فيه استفهام توبيخ وإنكار على المشركين، وهو وفي نفس الوقت فيه تقرير المخاطبين بما يقرون به. فإن الكفار يقرون بأن آلهتهم لا تكشف الضر، هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمة، لكنهم يتعلقون بها على أنها وسائط. حديث عمران بن حصين وحديث عقبة فيهم الدلالة على تحريم لبس الحلقة ولبس التميمة ولبس وتعلق الودع. والودع قالوا إنه شيء يستخرج من البحر، يعلقه الجهال كالخرز والخيوط وفي الرواية الثانية التصريح بأن ذلك شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهكذا أثر حذيفة فيها أنه قطع الخيط وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكان التعلق بهذه الأشياء شرك لأن تعليقها يتضمن الاعتماد عليها، والاعتماد عليها شرك، الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، لأنه ينافي التوكل على الله. فالتعلق أو الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، فكيف بالتعلق أو الاعتماد على أسباب وهمية ليست أسباب؟ فالحلقة والخيط والودع والتميمة، تعليق الخرز، هذه كلها ليست أسبابا، فيكون الاعتماد عليها أقبح من الاعتماد على الأسباب الصحيحة، الأسباب الحقيقية، لأن الله خلق الأسباب وجعل لها تأثيرا في مسبباتها. فلبس هذه الأشياء وتعليقها مع الاعتماد عليها، بل لا يكون تعليقها إلا مع الاعتماد عليها. الذين يعلقون هذه المتعلقات يعتمدون عليها، فلهذا كان تعليقها شركا. فالواجب تجنب هذه الأسباب والاكتفاء بالأسباب الحقيقية، الأسباب الشرعية والأسباب الكونية. في أسباب كونية وأسباب شرعية، والتعلق بالأسباب الوهمية هذا من شأن أهل الخرافة، من شأن الجهال والسذج، يتعلقون بما ليس بسبب. وتعاطي الأسباب الشرع الكونية والشرعية يجب أن يكون مقرونا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، مقرونا بالتوكل. إذن فتعليق هذه الأشياء لا يجوز بحال إلا ما سيذكره المؤلف في الباب التالي من التمائم التي من القرآن على ما في ذلك من خلاف، وسبق القول فيها أيضا. نعم، اقرأ المسائل. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ هذا مستفاد من قول من قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا فيه تغليظ وتهديد ووعيد شديد، فيدل على أن ذلك من المنكرات عظيمة. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما من تاب تاب الله عليه. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في يده حلقة من صفر: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يقول فيه شاهد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك وإن كان يعني لا يعني وإن كان أكثر الناس يتهاون فيه ويجهل قبحه، فهو أقبح القبائح لأنه الشرك. يقول فيه شاهد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. بعد
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
يقول الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة لأن الرسول قال له ذلك، وإن كان يعني قد لبسها جاهلا لم يعلم النهي. وهذه المسألة عندنا تحتاج إلى تفصيل. إن كان المراد إنه لم يعذر بالجهالة وأنه يستحق هذا الوعيد وإن كان جاهلا، فهذا فيه نظر، النصوص يفسر بعضها بعضا. فالذي يظهر إن هذا الوعيد يعني مرتب على ما لو أصر على تعليقها أو لبسها بعد علمه بالنهي والتحريم، كسائر الذنوب. إنما يستحق العذاب من قامت عليه الحجة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن كان مراد الشيخ والله أعلم إنه لم يعذر بالجهل بل أنكر عليه وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا صحيح لا إشكال فيه، لأن الجاهل لا يمنع من الإنكار. كون الفاعل للمنكر جاهلا هذا لا يمنع من الإنكار عليه بحسب الحال، إما بالرفق واللين أو بالشدة والتغليظ. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعني أغلظ في القول تنفيرا له عن هذا الفعل: انزعها. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا ضعفا وعلة اتخذها هو من مرض الواهنة، وهو عرق يأخذ في الكتف والعضد، فقال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تنفعك، تزيدك بلاء. وهو التعلق بغير الله ورجاء النفع من غير الله هذا أقبح أخطر، هذا مرض قلبي. والمرض القلبي الذي ينقص به الدين هذا أقبح أو أخطر وأضر على العبد من المرض الجسدي، إنها لا تزيدك إلا وهنا. فأنكر عليه وأغلظ له وإن كان جاهلا. الجاهل تقول له اترك هذا حرام، هذا خطر، هذا من كبائر الذنوب. نعم. بعد
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله
نعم.
لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
لا تنفع في العاجلة، يقول من فوائد هذا الحديث أن لبس الحلقة أو أن الحلقة الملبوسة لا تنفع في العاجل بل تضر، يمكن أن يعاقب الإنسان فيزيده الله علة إلى علته ومرضا إلى مرضه، زيادة على مرض قلبه بالتعلق بها والاعتماد عليها بل تضر. نعم. بعد
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل شيئا مثل ذلك، على من فعل مثل ذلك.
نعم، الإنكار بالتغليظ هذا أسلوب من أساليب الإنكار، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا قد يختلف تختلف فيه الأحوال كما سبقت الإشارة أن إنكار المنكر يختلف باعتبار المنكر والمنكر عليه والفعل المنكر، فقد تكون فقد يكون من الحكمة التغليظ، ويكون من الحكمة الإنكار بالفعل، قد يكون من الحكمة الرفق واللين إلى أنث القول. فلعل عمران بن حصين يعني لعل الرسول أغلظ لعمران لأنه من فضلاء الصحابة، من الناس الذين يعني ينبغي أن يكونوا أبعد من غيرهم عن هذه الأشياء. يعني مثلا إذا وقعت المخالفة والتقصير أو الإعراض من طالب علم هذا ليس ك يعني كالإنسان العادي من سائر الناس، هذا يستوجب من الإنكار عليه أعظم مما أعظم من غيره. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
تصريح
بأن من تعلق شيئا وكل إليه
هذه موجودة، هذا في الباب الثاني،
هذا في الباب الثاني.
نعم.
لكن أقدمها.
نعم. بعد
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، والتصريح كذلك بأن من تعلق شيئا فقد أشرك. وفي هذا يعني أبلغ تحذير عن تعليق التمائم، من تعلق شيئا وكل إليه، وكله الله إليه وتخلى الله عنه، ومن وكله الله إلى نفسه وحيلته فهو مخذول ومغبون. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
أن تعليق الخيط من الحمى أي بسبب الحمى أو من أجل الحمى هو من ذلك، أي من الشرك الأصغر أو من نوع تعليق التمائم. نعم، بدليل الآية. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
يقول إن حذيفة لما قطع الخيط من يد الرجل تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففيها أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر، يستدلون بها على تحريم الشرك الأصغر، لأن الكل فيه تعلق بغير الله. كما جاء عن ابن عباس في آية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على كذا على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل. وذكر من نماذج الشرك يعني من نماذج الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله ومنك، ولولا الله وأنت، ولولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. والشيخ قد عقد بابا بهذه الآية، ترجم له بهذه الآية باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر فيها أثر ابن عباس. فقول ابن عباس هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، هذا فيه الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، من جنس ما يعني من جنس استدلال حذيفة رضي الله عنه. بعد
العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك،
تعليق الودع يعني تعليق الودع وهو شيء يستخرج من البحر، يعني يشبه يعني أجسام ملسى كأنها عظام يعلقها الجهال كذلك لدفع العين. يقول إن تعليق الودع لدفع العين من ذلك، أي من قبيل تعليق التمائم، وأنه من الشرك الأصغر. نعم.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي ترك الله له،
ترك الله،
ترك،
ترك الله له،
أي ترك الله له.
في الدعاء في حديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، دعاء عليه بأن لا يتم الله له مطلوبه. وقوله فلا ودع الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، كذلك دعاء عليه بأن لا يترك الله له، لا يترك الله له خيرا ولا أمرا يحبه، فلا ودع الله له، وهذا أسلوب دعاء، فلا أتم الله له فلا ودع الله. نعم. الباب اللي بعده
باب ما جاء في الرقى والتمائم،
باب
ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه،
سبق التنبيه على أن هذه الترجمة يعني تختلف عن الترجمة السابقة، فالأولى صرح فيها الشيخ بأن تعليق لبس الحلقة والخيط من الشرك، أما هذه فلم يصرح بل أبهمها وأجمل باب من الشرك، وذلك لأن الرقى فيها تفصيل، منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك، وكذلك التمائم في بعضها تفصيل، وهي التمائم من القرآن، ومن أجل ذلك الشيخ غير أسلوبه في العنوان، عنوان الباب، عنوان هذا الباب جعله مخالف للباب المتقدم. نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
وهذا الحديث فيه يعني الأمر بقطع ما يعلق يعني بناء على اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من وتر أو غيره على الصحيح، وفي دلالة على أنه ينبغي لولي الأمر أن يرسل من ينكر المنكر بالقول أو بالفعل. أرسل رسولا أن لا يبقى أن في رقبة بعير، يعني أمره أن يبلغ الناس أو أن يفعل ذلك هو بنفسه، الرسول نفسه، أن لا يترك على بعير من إبل الجيش أو ممن حوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فيدل على تحريم تعليق الخيوط أو الأوتار، الخيط من جلد أو من قطن أو من أي نوع كان، تعليق شيء من ذلك لدفع البلاء، دفع العين أو رفع العلة المرض، سواء كان على حيوان أو إنسان. نعم. بعده.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم قال الشيخ: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى
والحمى.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفة
إلى هنا. كذلك هذا حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عكيم يدل على ما تقدم، لكن حديث ابن مسعود فيه أن الرقى والتمائم والتولة الشرك، وفسر الشيخ الرقى وفسر التمائم وبين ما فيها من التفصيل. فأما الرقى فيقول إنها التي تسمى العزائم، يعني يسميها الناس العزائم، يسمونها عزيمة. يقول: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. الحديث يدل على تحريم الرقى وأن الرقى شرك، ولكن هذا ليس على عموم، بل يستثنى من هذا العموم الرقى التي لا شرك فيها، للأدلة الدالة على إباحة الرقية الخالية عن الشرك، وذلك كما في حديث بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهكذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. إذن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز مباح، والرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى نفسه ورقته عائشة ورقاه جبريل، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. تكون شركا إذا كانت بأسماء مجهولة أو بأسماء شياطين أو بأسماء من يتعلق بهم المشركون، يعني من الرقية أن تقول بسم الله أرقيك من كل شيء يهديك من شر عين كل حاسد الله يشفيك، هذه رقية صحيحة شرعية. لكن لو قال في رقيته باسم كذا وعين اسم فلان أو فلان من الأولياء أو باسم مبهم لا يعرف أو عبر بعبارة غير مفهومة فإن هذا منكر، فلا بد من التحقق أنها رقية بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية المأثورة أو المباحة على الأقل. وفسر الشيخ يقول التمائم شيء يعلق على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين، وهذا ليس في الحقيقة هذا التفسير خاص بما يعلق على الأولاد، لكن هذا هو الكثير المعروف عند العرب إن التمائم يعلقونه على الصغار، أو إن الشيخ لاحظ يعني ما كان سائدا بين الناس من تعليق الحروز على الأطفال، وهذا كثير تجد الناس يهتمون بأولادهم لدفع العين عنهم يعلقون عليه الحروز، حجب كتب يكتبونها أو يعلقون عليه شيء من التمائم، حديدة حلقة حلقة خرز ودع. لكن إذا كان المعلق من القرآن ففي خلاف، فرخص فيه بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، جعل التمائم من القرآن من جملة المنهي عنه، وممن لم يرخص الحبر العالم الكبير عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وسبق بيان أن هذا هو الراجح، يعني القول بالمنع أي بمنع التمائم وتحريم تعليق التمائم وإن كانت من القرآن هو القول الراجح، ورجع هذا بأمور سبق ذكرها. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال
أما التولة، يقول الشيخ والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، إذن هو ضرب من السحر، ويسمى في هذا الوقت سمى عطف في سحر صرف وسحر عطف، سحر العطف يعني في تحبيب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، أو تحبيبها يعني الرجل قد يكون قد يفعل هذا بين زوجين، يفعل قد يفعل هذا لزوجين فيكون الأمر أسهل، وقد يفعل هذا لرجل مع امرأة أجنبية للجمع بينهما على الحرام، وهذا باطل. قد يقول بعض الناس إن تحبيب الرجل إلى المرأة إلى زوجته وتحبيب الزوجة إلى امرأته إن هذا شيء مطلوب، ومن ضروب السحر ما يفرق بين الزوجين، وهو الذي قلت عنه أنه يسميها العم الصرف، وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن، وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، فهذا نوع من السحر، وهذا حرام لكونه سحرا ولما يشتمل عليه من التفريق بين الزوجين، وهذا ضد المقصود الشرعي، فإن من مقاصد الشريعة التأليف بين الزوجين وتآلف الزوجين واستمرار الحياة الزوجية، ولهذا كان تخبيب المرأة وإفسادها على زوجها وتنفيرها على زوجها من المنكرات. فأقول إن التولة إنها حرام وشرك كما في الحديث، وإن كانت تحبيب للزوجين، لأن هذا الحب الذي ينشأ عن السحر ليس حبا حقيقيا يعني نابعا عن عقل وفكر واختيار، لا، بل هذا تأثير يعني ناشئ عن هذا العمل السحري الشيطاني. ولهذا لا يكون حبا معتدلا متزنا، بل يكون الحب الذي ينشأ عن عمل السحر عن التولة يكون فيه إفراط، بحيث يتعلق الرجل بالمرأة ويفرط في حبها ويفتتن بها ويفتضح، حتى أنه ربما يفتضح بين الناس بكثرة ذكره لها وكلامه فيها وعدم صبره عنها، وهكذا المرأة. إذن هذا تحبيب، ليس التحبيب الذي ينشأ عن النظر والاختيار والنظر للمحاسن، بل هذا تأليف شيطاني، تأليف شيطاني، فلا يعول عليه ولا يغتر به. نعم.
بعد. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
هذا نعم،
رواه وكيع.
هذا حديث الأول، حديث رويفع الذي رواه الإمام أحمد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. هذا رجاء من الرسول أن الحياة ستمتد وسيطول عمر رويفع، وفعلا قد طال عمر، كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب، وإن كان هو بأسلوب الرجاء فهو خبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم، رجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وفي هذا وعيد شديد على من فعل شيئا من هذه الثلاث: من عقد لحيته، عقد اللحية فتلها أو عقدها العقد المعروف
إذا كانت طويلة يعقدها، وهذا أو يفتلها ويجعلها من نوع الضفائر. قال إن قيل إن هذا مما يفعله بعض الأعاجم تكبرا وتعاظما، يجعل يعني للحيته هيئة تختلف عن سائر الناس، فيجعل لها مظهرا مظهر كبر وتعاظم. أن من عقد لحيته أو تقلد وتران، تعلق يعني علقه وتعلق قلبه به رجاء نفعه أو دفعه للضر كما تقدم. من تقلد وتران، أو استنجى برجيع دابة، الروث الدابة أو العظم، فإن محمدا بريء منه. فيدل الحديث على أن كل من هذه الأمور الثلاثة حرام: عقد اللحية، وتقلد الوتر، لجلب النفع أو دفع الضر، أو الاستنجاء بالروث أو العظم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، كما في حديث سلمان الذي رواه مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي حديث رويفع ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب لقوله: فإن محمدا بريء منه. فالعمل الذي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه ليس من صغائر الذنوب، بل هو من كبائرها. والشاهد من الحديث قوله: أو تقلد وترى. نعم. وفي أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل ركبة. هذا من قول سعيد، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، لكنه يكون من قبيل المرسل، لأن سعيد بن جبير تابعي، فهو حديث في حكم، فهو كلام في حكم المرفوع ولكنه مرسل. لكن الشيخ استشهد به ولم يعتمد عليه، فهو يؤكد ما سبق من تحريم تعليق التمائم ووجوب إنكارها بالقول أو بالفعل. أخيرا،
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم.
قوله كان كعدل الرقبة، يعني كان كعدل عتق رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني قطعه لها يعدل أجر عتق الرقبة. ومعلوم ما لعتق الرقاب، ما في عتق الرقاب من الفضل. نعم. وعن إبراهيم،
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم هو إبراهيم النخعي، وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود. كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، وهذا هو ما أشار إليه الشيخ في الكلام السابق. أما إذا كانت التمائم من القرآن فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم هنا يقول كانوا يعني أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. نعم. بعده المسائل،
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: تفسير الرقى والتمائم.
تفسير الرقى والتمائم بيّنه الشيخ فيه من كلامه: الرقى هي التي تسمى العزائم، والتمائم شيء يعلق على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين. نعم صريح. نعم. ما فيها، لا بس نقرأ المسائل. انتهى. نعم.
انتهى بس. نعم.
الأولى تفسير الرقى والتمائم.
نعم.
الثانية تفسير التولة.
تفسير التولة كل هذا صرح الشيخ ببيان. نعم.
الثالثة. نعم. أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
أن هذه الثلاث كلها من الشرك
من غير استثناء. من غير استثناء.
لا هذا ما هو واضح من غير استثناء. أن هذه الثلاث الرقى والتمائم والتولة كلها من الشرك من غير استثناء هذا ما هو مستقيم. بس انتهت الجملة.
نعم.
ها؟
نعم.
لا هذا ما ليس بظاهر. فإنه قد سبق استثناء ما رخص فيه من الرقى تقدم قول الشيخ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك هذا في الرقى. فالرقى شرك إلا أن تكون بالأدعية والتعاويذ الشرعية. والتمائم إذا كانت من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف. فلا يستقيم يعني هذا الإطلاق أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء ليس بظاهر. هذا لا يستقيم مع ما تقدم. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
ليس من ذلك. شوف حتى هذا يخالف قوله من غير استثناء. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم هذا كله مما تقدم. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك.
تعليق الأوتار على الدواب كذلك لا فرق بين تعليق التمائم والأوتار سواء على الإنسان أو على الدابة أو على السيارة مثلا. بعض الناس يمكن يعلق بعضهم يعلق يعني أظن أشياء تعرفونها أكثر مني. بعضهم يعلق حذوة يجعلها في مؤخرة السيارة وأشياء أخرى يعلقونها. فلا فرق بين تعليق على الدابة أو على الإنسان أو على مثلا السيارة أو تعليق شيء في البيت. حتى لو علق شيئا يزعم أنه يطرد الشياطين يعلق عظم كما يقال أنه مثلا تعليق جلد الذئب هو من هذا النوع. تعليق جلد الذئب بدعوى أنه يطرد الجن هو من نوع تعليق التمائم أو عظم الذئب أو غيره. بل وتعليق عندي حتى أيضا وتعليق الآيات القرآنية في البيت أيضا هذا ممنوع تعليقها على الجدران لكن باعتبار آخر. يعني إن كانت زينة ففيها امتهان لكتاب الله وإن كانت عبادة فهي بدعة. وإن كانت لدفع الشياطين والشرور فهو من نوع والبلاء فهو من نوع تعليق التميم. نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا.
على من تعلق وترا مستفاد من حديث رويفع فإن محمدا بريء منه. يشير يعني هذه الفائدة مأخوذة من هذا الحديث. نعم.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
هذا يعني ما أخذ من قول سعيد قطع تميمة من إنسان كان كعدل ركعة. انتهى.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
يعني إبراهيم ما يعني الصحابة لما قال كانوا هو لا يعني الصحابة إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. فلا يخالف ما ذكره الشيخ من قوله فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه
لأن إبراهيم إنما يريد بعض السلف، لا يريد بقوله كانوا جميع السلف من الصحابة والتابعين، إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الباب هذا في الدرس القادم إن شاء الله.
الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الأسئلة ننبه أنه بإذن الله تعالى غدا سيكون درس الشيخ إجابة على الأسئلة ما تيسر منها.
نعم.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
ما الفرق بين
من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب؟
ها؟ باحثا عن الأسباب. نعم.
ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
والله هذا السؤال يعني ما أرى له يعني كيف، ما الفرق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على غيره؟ أليس هذا هو السؤال؟ ها؟
بلى.
الأول يعني قائم بموجب الشرع، أخذ بالأسباب، متوكل على الله، وهذا هو سبيل المهتدين. والآخر يذهب للطبيب معتمدا عليه على السبب، وهذا مشرك، لأن الاعتماد على الأسباب الشرك. فشتان بين الموحد والمشرك، بين المتوكل على الله القائم بأمره والمتوكل المعتمد على غيره، شتان. هذا متاب في توكلها على الله، وحري بأن ينفعه الله بهذا السبب، والآخر حري بأن يعاقب وهو آثم في اعتماده على غير الله على ذلك السبب، آثم مستوجب لما يستحقه من عقاب، وقد يكون اعتماده على ذلك السبب سببا لحرمانه من الانتفاع بسببه، سبب لحرمانه، وقد ينتفع فيكون ذلك موجبا لاغتراره وتماديه في تعلقه بالأسباب، في تعلقه بالأسباب واعتماده عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: استشكل علينا طلبة العلم في أحد المجالس العلمية مسألة، وهي ما نوع العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيدي الربوبية والألوهية؟ هل هي علاقة تضمن واستلزام؟ أرجو بسط القول حول هذا الموضوع، وما تنصحون طالب العلم في قراءة أحد كتب العقيدة التي يستطيع قراءتها بمفرده بدون شرح؟
لا إله إلا الله.
العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة وثيقة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، العلاقة وثيقة، والكلام فيها يعني بما يعني يجلي هذا الأمر يحتاج إلى وقت أوسع من هذا. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما يعني تقارب كثير، ولهذا بعض أهل العلم يجعل التوحيد نوعين فقط: توحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، أو التوحيد في العلم والقول، هذا شيء واحد. والتوحيد العملي، التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات يعني اعتقاد حقيقة اعتقاد تفرد الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه لا شريك له ولا شبيه، وتوحيد الربوبية اعتقاد تفرده بأفعاله بالخلق والرزق والتدبير، وأفعاله هي صفاته الفعلية، صفات فعلية. فتوحيد الربوبية يدخل في توحيد الأسماء، يدخل في توحيد الأسماء والصفات. فلهذا يجعله بعض أهل العلم يعبر عنهما جميعا بالتوحيد في العلم والقول، أو التوحيد في المعرفة والإثبات. أما توحيد الإلهية فهو إفراد الله بالعبادة، لكن مع اعتقاد تفرده تعالى بالإلهية، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم، يعني يستلزم توحيد العبادة، لأن الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص الفعال لما يريد المتفرد بالعطاء والمنع هو المستحق للعبادة بداهة، هو المستحق للعبادة، لا العاجز الناقص المدبر المربوب. الموصوف بكل كمال، المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، الذي هو على كل شيء قدير، هو المستحق للعبادة. ولهذا لما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، فذكر يعني ما يتضمن توحيد الربوبية وجعله موجبا لتوحيد العبادة. وأما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال فمسألة كتب العقيدة أو غير كتب العقيدة ما يحتاج إلى شرح وما يستطيع الطالب أن يقرأه بنفسه، هذا أمر يختلف من شخص لآخر، ما ينضبط. فالكتاب البسيط الذي يعرفه أو يفهمه أوساط طلاب العلم هذا يحتاج إلى شرح بالنسبة للمبتدئ، لكن من كتب العقيدة ومن الكتب البسيطة السهلة الأصول الثلاثة، كذلك العقيدة الواسطية، كلها سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها مصطلحات منطقية، وليس فيها خلافات، يعني ليس فيها ذكر مذاهب الفرق الكلامية، مذاهب أهل الكلام أبدا، فيها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، تقرير أصول الدين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ما يحتاج كلمة، لا يحتاج إلى شرح، هذا كما قلت يختلف من شخص لآخر. وقد نقول لك أن وقد يكون هذا لا يحتاج إلى شرح، لكن بالنسبة يعني لبعض الناس أو لكثير من الناس يحتاج إلى شرح مع السهولة.
آخر سؤال
يقول السائل: عندنا في العمل نذيل أو ننهي الخطابات المكتوبة من إدارة إلى أخرى أو غيرها بقولنا ولكم خالص تحياتي.
إيش يقول؟
أنهم يذيلون خطاباتهم إلى إدارات أخرى بقولهم ولكم خالص تحياتي، فأخبرنا أحد الشباب أن هذا لا يجوز، فبدأت أكتب فقط ولكم تحياتي، فقال آخر أن التحيات خاصة لله سبحانه وتعالى.
أما خالص تحياتي فهذا في الحقيقة يعني ما يصح أن يكون مثل هذا للمخلوق. خالص التحيات وكامل التحيات، التحيات كلها لله، التعظيم المطلق لله وحده، التحيات لله والصلوات والطيبات. فأرجو أنه أن التعبير الأول هو الذي يجب اجتنابه، يجب اجتناب ولكم خالص تحياتي. أما لكم تحياتي فالذي يظهر لي أنه لا مانع منه، لأنه يقصد لكم، والأولى أن يقول لكم مني تحية، يعني حتى لا يقول تحياتي كلها، لكن إذا قال لكم تحياتي فأرجو ألا بأس به، يعني بمعنى أن لكم تحياتي، التحيات المعتادة بين الناس، أما خالص التحيات ففيه مبالغة، خالص التحيات وكامل التحيات إنما يكون لله سبحانه وتعالى، أما التحية فتكون من المخلوق للمخلوق.